الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الحرية بعد قرنين من الاستبداد والظلم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والذي علمنا سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني الاستخلاف والتمكين والتمكين للدين وتحقيق الأمن والأمان مرهون بالقاعدة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والذي علمنا: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وعلمنا إن الشيء الوحيد الذي يمنع الرزق المعصية، إن الإنسان لا يحرم الرزق قد جهز له بالذنب يذنبه. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، حول موضوع على جانب كبير من الأهمية، وهو استعراض نماذج تطبيقية للمجتمع الإسلامي نتعلم منها كيف نحمي مصر من أعدائها، وكيف نعبر بها إلى بر الأمان، كيف نطهر الأوطان من جذور الظلم والاستبداد، كيف نطهر الأوطان من الحكام الظلمة الذين وظفوا إمكانات الدولة لقتل أولادهم وسلب ثرواتهم وإفساد نظم تعليمهم، وظفوا إمكانات الدولة للسرقة والنهب، قتلوا الإبداع، أعطوا الولاء لأعداء هذه الأمة، وأثقلوا الأمة بالقروض، بل إن الأمة قد خذلت إخوانها وأخواتها وخذلت قدسها. عايزين نتعلم كيف نطهر الوطن من هذه النماذج، كيف نحقق الحرية، كيف نحقق العدل، كيف نقيم مجتمعا إسلاميا للإنسان فيه حرمة، ولنسله حرمة، ولبدنه حرمة، كيف نبني وطنا الكل على قلب رجل واحد، مسلمون وغير مسلمين، لأن الوطن مش للمسلمين فقط، الوطن لكل أبناء هذه الأمة، كل القوى الوطنية الذين ولدوا على هذه الأرض المباركة لهم كافة حقوق المواطنة. كيف نحقق هذا النموذج؟ لأن وحدة الأمة فريضة. كيف نحقق العدل والشورى؟ كيف نقيم حضارة إنسانية؟ كيف نقدس، كيف ندرك أن للمقدسات حرمة؟ كيف نبني وطنا ينطلق من منظومة القيم، قيمة العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقدس منظومة الإيمان، ويقدس منظومة العمل، ويقدس الوحدة الوطنية ووحدة الأصل البشري، ويقدس الصدق والأمانة. كيف نبني هذا الوطن؟ نقدم نماذج عملية لكي ندرك أنه لا سبيل أمام أمتنا للخروج من هذا المأزق إلا بالإسلام. سنقدم نماذج تطبيقية للمجتمع الإسلامي، عمر هذه النماذج آلاف السنين. يعني يأتي طبعا هذا اللقاء حول نماذج تطبيقية للإسلام في حياة الأمة المسلمة، لكن احنا بنعرض هذه النماذج لا ننسى إخواننا الآن على أرض فلسطين، وقد اتخذ الكيان الصهيوني قرارا بإغلاق جسر المغاربة واستكمال مشروع التهويد تحت سمع وبصر الأمة، تحت سمع وبصر قادة وزعماء، نسيوا أن قضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، وتحريرها فريضة، ولا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته. يأتي هذا اللقاء وإخوانا وأخوات على أرض سوريا الذين ينشدون الحرية يعانون من القتل والترويع، ولا أحد يمد لهم يد النجدة، رغم أن ربنا علمنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وعلمنا رب العالمين وتعاونوا على البر والتقوى، ورسولنا علمنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أخواننا في سوريا مظلومين. يأتي هذا اللقاء وإخواننا في تونس الحبيبة، واليوم ده على فكرة ذكرى الشاب التونسي لا أذكر اسمه، اللي أبو زيد أبو عبد عزيز، اليوم يوم الذكرى أبو عزيز الذي استشهد ليقدم لهذه الأمة الطريق للتحرير. والحمد لله النهاردة إخواننا في بيستكملوا بناء مؤولة المؤسسات، اختاروا رئيسا جمعية تأسيسية واختاروا لهم رئيسا، والعجيب النهاردة سمعت أنهم يختارون وزيرا للداخلية مرشح كان في السجن 15 سنة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يأتي وإخوانه على أرض ليبيا وعلى أرض اليمن يعانون من الطواغيت القتلة سفاك الدماء اللصوص. كل هذه أحداث لا تزعجنا، لكن تعلمنا أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل، ونحن والبشرية على أبواب مرحلة لإسقاط النظم الاستبدادية وإقامة أنظمة تقوم على العدل والحرية وتطبيق الشرائع وإقامة العدل. عشان كده أقول في هذا اللقاء نقدم نموذجا تطبيقيا، والذي دفعني إلى ذلك أني كنت أستخدم أو أستمع إلى برنامج سيدة من أعماق الريف المصري بلد اسمها كفر يوسف، بتقول يا ناس مطالبكم إيه؟ مطالبكم أنتوا البكيني والخمرات هي دي مصر؟ تعالوا شوفونا، احنا البنت عشان تروح المدرسة بتاخد 5 مواصلات وما عندهاش إمكانيات تركب 5 مواصلات، تركب شوية تجين وما تقدرش تطلب. تعالوا بتقولوا مطالبكم إيه؟ أحيانا ندور في الترعة شوية مية عشان نسقي الأرض، ما بنلقاش المية، ما بنلقاش الخدمات الصحية، عندنا من الناس ما بيلقوش بطانية عشان يتغطوا بيها، عندنا فتيات وشباب عاطل ما بيشتغلش وتعاني، ما نقدرش نلقى شكارة أسمنت، ما نقدرش نلقى شوية وجود. بتكلم عنا الغياب الخدمات الصحية والتعليمية والمشروعات الاقتصادية وغياب حتى القوت الضروري للناس، ما عندهمش حتى يقدروا يطعموا البهائم. قالت هي دي مصر اللي هي يعني تختزلوها في قمية البكيني والخمرات؟ دي مصر المعلم، دي مصر صلاح الدين، دي مصر قطز، دي مصر الإسلام بتختزل. ست بقى أبكتني أشهد الله وأنا أستمع إليها من معاناة الأمة التي لا تجد في تحت خط الفقر، في كثير لا يجدون ما يعني ما يقتاتون به. ومن رحمة ربنا قيد الله لهذه الأمة في هذه الفترة القوى الوطنية وخاصة في المقدمة التيار الإسلامي الذي قيد الله له فرصة يختبر فيها. ما ربنا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، مختبر. فإحنا نريد أن نعطي للناس نموذجا إسلاميا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد وبعث على أرض مكة المكرمة، كان في ظروف غاية في القسوة، احتلال أجنبي يهيمن على الشام كلها أطراف الجزيرة العربية وعلى مصر، والحدود الشرقية، فساد في المعتقدات، يعني ما فيش اقتصاد، فقر مدقع، ما فيش وحدة وطنية، هم يقاتل بعضها بعضا، فساد في المعتقدات، ظروف اقتصادية طاحنة، احتلال أجنبي، سلوكيات فاسدة، فقر مدقع كما قلت. الأمة ليس لها قيمة في المجتمع الدولي، إما عمال من قبل الفرس وإما عمال من قبل الروم. في مثل هذه الظروف أذن الله في ميلاد وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. البداية التربية والتعليم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن بداية التغيير أن تتربى الأمة على الإسلام، تتربى على التوحيد، فانطلق يدعو إلى الله وينتقي ويربي ويكون. لازم يعرض الفكر على الناس. فأول قضية عرضها على الناس قضية التوحيد، وبدأ يعلمهم الخلق الرفيع ويعلمهم الامتهان، يعلمهم أهمية الوحدة وأهمية السلوك المنضبط وأهمية مراعاة حقوق الجار ومراعاة حقوق الأم والأب. بدأ يربي مجتمع على القيم والمبادئ، وأول قيمة هي قيمة الإيمان بالله رب العالمين. كم سنة؟ 13 سنة. ومع هذه المرحلة، مرحلة الدعوة إلى الله عز وجل، 13 سنة تعرض المسلمون للامتحانات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ففي أبو لهب قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ أدرك أبو لهب أن القضية قضية الإسلام، لا معبود بحق إلا الله، سينهار سلطان الطواغيت، ستقوم شرائع الإسلام. ولذلك بدأت الحرب الضايعة على الدعوة. كم سنة؟ 13 سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الشارع: من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي؟ من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي؟ وله الجنة فلا يجد أحدا. لأن البداية لازم ناس تؤمن بالفكرة الإسلامية، تؤمن بعقيدة التوحيد، وتؤمن بأنه لا سبيل للخروج من المأزق إلا بشرائع الإسلام. جلس 13 سنة يدعو، وكانت ابتلاءات شديدة، تضحيات، ناس ماتوا تحت التعذيب، وناس فقدوا، منهم من فقد عينه، منهم من تعرض فقد داره وفقد ماله، لكن آمنوا بالفكرة. وقيد الله لهذه المرحلة رجالا، 73 رجل وامرأتين من يثرب، جاءوا إلى مكة في أيام الحج والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، سل ربك ولنفسك ما شئت، قال: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تبشكوا به شيئا، وأن تأمر بالمعروف وتنهوا عن المنكر، تقول قولة الحق، لا تخافوا في الله لومة لائم، النفقة في العسر واليسر، السمع والطاعة في المنشط والمكرم، وأسألكم لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من أنفسكم ونساءكم وأولادكم. قالوا: ما لنا؟ قال: الجنة. وكانت بيعة العقبة، وكانت الهجرة. بمجرد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، قاعدة الدولة الإسلامية، وضع أساس المسجد. ففي المسجد كان يلتقي بالمهاجرين والأنصار، كان يستقبل الوفود، كان يعقد الرايات للسرايا والبعوث، كان يستقبل الوحي، يعلم الناس دينهم، يؤمهم في الصلاة الخمس. في المسجد كان مستشفى ميداني، وانطلق ليقيم مؤسسات ما يسمى بالأمة الواحدة اللي احنا بنسميها الدولة الإسلامية. على رأس هذه الأمة الواحدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المرجعية الكتاب والسنة، العدل الشورى مبدأ أساسي. وفي نفس الوقت كان حريصا على تحقيق الوحدة الوطنية، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وأعطى عهدا ليهود بني عيف، اليهود في دستور المدينة، قال المسلمون وبنو عوف أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم. وفي حال التعرض المدينة للخطر الكل على قلب رجل واحد. بنو عوف لهم كل حقوق المواطنة، ذا حقق الوحدة الوطنية، لأن مجتمع عشان ينهض وينطلق لابد يبقى فيه وحدة الصف، لأن ربنا علمهم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عشان ندرك نحن أن الخطوة الأساسية عشان نعبر بمصر إلى بر الأمان ونحميها من الأحداث لابد من وحدة الصف. نضع قدامنا مصر أولا، مصلحة مصر أولا، ننسى التجرد، الإخلاص، فهذا يحتاج إلى وحدة كل القوى الوطنية على اختلاف توجهاتهم، مسلمين ومسيحيين. وده اللي حققه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، حقق الوحدة الوطنية، وحقق دستور اسمه دستور المدينة ينظم العلاقة بين أبناء الأمة وبين الدول الخارجية وبين المسلمين وغير المسلمين. ثم ننتقل إلى قضية أخرى، النموذج الإسلامي في الاقتصاد. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبني اقتصاد؟ مهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وأرضهم، وصلوا إلى المدينة المنورة، فيها الأنصار عندهم أرض وعندهم مال، فالرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، عقد عقد اسمه عقد التحالف أو الإخاء الإسلامي، معناه الحب والنصر. نموذج سعد بن الربيع الأنصاري قال لأخيه عبد الرحمن بن عوف المهاجر: يا أخي عبد الرحمن، لي زوجتان، انظر إليهما، اختر إحداهما أطلقها لك، فإذا انتهت عدتها فتزوج، وهذا مالي أقسمه شطرين، اختر أحبهما إليك. إيثار، ويؤثرون على أنفسهم. لكن شوف بقى العفة. فقال عبد الرحمن المعوف المهاجر: بارك الله لك يا أخي في زوجتيك، وبارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. وذهب لتاجر، بعد 3 أيام تزوج. الأنصار ما اقتنعوش بتعفف المهاجرين، وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم أرضهم وبساتينهم ودورهم بينه وبين المهاجرين. ده نوع من التكافل. كان الموقف إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، تحتفظون بالأصول، هم يقومون على زراعة البساتين والأرض، وبعد جمع المحاصيل تقتسم بالسوية بين المهاجرين والأنصار. يبقى إذن التكافل الاجتماعي ضروري. كنت أتمنى من رجال الأعمال الذين تضخمت ثرواتهم في عهد النظام النازي أن يراعوا هذا الجانب في رعاية الفقراء والمساكين من شعب مصر، ولكن الأيام قادمة ولابد أن يطبق قانون من أين لك هذا. بل منهم من كان حريصا أن يسحب أموال من السوق علشان يعمل أزمة، منهم أن أراد أن يهدم ما تسمى بالبورصة علشان يعجز الثورة. شوف بدل رغم ان احنا في ناس عندهم غنى فاحش ويقدر يقدم 10 مليار و12 مليار لشعب مصر، شوف الفرق بيننا وبين الانصار. يا اخي عبد الرحمن هذا مالي اقسمه شطرين لي زوجتان اختر احداهما وطلق لك، فاذا انتهت تزوجها. وبعدين في النهايه قسم الرسول صلى الله عليه وسلم، مش قسم، قال حل المشكله ان المهاجرون يشتغلون ويزرعوا الارض والمحصول يقسم بينكم بالسوية، حل جزء من المشكلة. مش بس كده، وكمان أموال الزكاة، وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم، أموال الكفارات، أموال الغنائم، عمل صندوق علشان التكافل الاجتماعي لرعاية الأمة. هذا الميزة، مش فرض ضرائب، لا، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، زكاة الزروع والثمار، زكاة الذهب والفضة، زكاة البهائم، كل دي زكوات تؤخذ من الناس ثم تأتي الغنائم في النهاية. عايز أقول دي خطة اقتصادية جزء منها، ولا يقف الأمر عند هذا الحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرض الموات لمن أحياها. تروح سيناء ممكن تأخذ 50 فدان 1000 فدان وتحييها، ما فيش فلوس أكثر منك أنت لما تخرج الأرض خيراتها تدفع زكاة الزروع والثمار، وإذا كان عندك بهائم بتطلع زكاة البهائم. ده الإسلام، الأرض الموات لمحياها، مش تبيعها للناس ويشجعوها بالمليارات علشان يبيعوها عماير. ما فيش إنجاز حقيقي، فيش تنمية حقيقية. التنمية الحقيقية تزرع وتنمي الأرض، وده أولا يأخذ طاقات الشباب يوظفها، وفي نفس الوقت يبقى يخلق قاعدة صناعية ضخمة. النبي صلى الله عليه وسلم مش بس كده، قال صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في 3، الماء والكلأ والنار. كلنا شركاء في المية، ما فيش يدفع ثمن الري إذا كان في تكاليف، نعم، لكن ما تدفعش المية دي بتاعتنا، احنا كلنا شركاء فيها، فيش ثمن للمية. النهارده بيقول الولد جيبنا العصال في العمارة اللي انا فيها، بيقول 1500 جنيه في الشهرين مية. الناس تقول طب واللي ما معاش، طب ده احنا عندنا، طب والاولاد في المستقبل يعملوا ايه؟ مش بس كده، الناس شركاء في الماء والكلأ والنار، يعني المراعي، يعني لو تلقى ارض فيها مراعي تقدر ترجع فيها. والنار يعني البترول، يعني الحديد، يعني الغاز، الغاز اللي بنبيعه لليهود ونستورد غاز بسعر مرتفع. شركاء يعني ده غاز بتاعي وبتاعتك، والأرض الكلأ للمراعي بتاعتي وبتاعتك. يعني سيناء اللي مساحتها 77,000 كيلو متر مربع ومنزوعة السلاح وفيها قوات دولية، ولغاية النهاردة مش قادرين نزرعها. 77,000 كيلو متر مربع ومش عاوزة إمكانيات أكثر من يمهد الأرض، الأرض ممهدة والمية موجودة، هيدق أبار في أرض قريبة، مية قريبة، وفي أرض تحتاج إلى أبار مش كبيرة، مش محتاج هناك بقى لما يسمى بالمبيدات الحشرية، الأرض نظيفة والجو نظيف. مضيت كم يوم شيء ما شاء الله 77,000 كيلو متر مربع. تعرف احنا بنسكن وبنزرع كم مصر كلها اللي بنزرعها؟ مساحة مصر 1,000,000 كيلو متر مربع، احنا بنزرع ونسكن 60,000 كيلو متر مربع. يعني 77,000 كيلو متر مربع جاهزة للاستثمار. لماذا يا خونا لم تستثمر؟ عمرنا كله ليه؟ لأن منزوعة السلاح، لأن الجيش المصري ممنوع يقيم قواعد عسكرية دي داخل سيناء. الجيش بتاعنا 50 كيلو شرق قناة السويس، كان في الأول عند قرية أم الرشراش المصرية اللي في يد اليهود اللي هي ميناء إيلات، كان عند النقب، كانت حدوثنا السياسية هناك. عاوز أقول هذه الأرض تحتاج إلى تعميرها، ده المشروع بتاعنا، المشروع الزراعي، المشروع الزراعي الكبير. أرض موجودة وأم 85 مليون، قال 9 مليون، يبقى 3-4 مليون 5 يذهبوا إلى سيناء نقسم الأرض ونوزع عليهم الزهور وننطلق الثمرة بعد كم شهر على أساس ده مشروعنا الكبير. أدينا 10 أشهر لم نتحرك باتجاه سيناء، ولا في مشروع دراسات لسه. طب ليه مش عاوزة دي بقى؟ انت اخدت على انك تستلف القروض، هم بالليل ومذرة بالنهار. مشروعنا المشروع الزراعي، والارض سيناء فيها الغاز والبترول. اليهود فتحوا الابار وقفلوها، يعني في معروفة الابار فين والغاز فين. ده المفروض لشعب مصر، مش يصدر بسعر بسيط ونستورد بسعر غالي، ما ينفعش. هذه جريمة ترتكب في حق الأمة. احنا بنتكلم عن النموذج الإسلامي، الأرض الناس شركاء في سلاس، عشان كده بنقول المشروع الإسلامي، الحل الإسلامي، الناس شركاء في سلاس. أنا وأنت شركاء في الماء والكلى المرعى وفي الحديد والصلب والغاز والبترول. إذا الحل هو ده الحل الإسلامي. وأقدم نموذجا سريعا، الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس كده، وقال صلى الله عليه وسلم ممنوع التعامل بالربا، لن يمحق الله الربا في القرض الحسن. مش بس كده، وعمل سوق إسلامية يلتقي فيها المسلمون للتعامل بالطريقة اللي ما فيهاش ربا، إن ممكن يتم المقايضة، التعامل بالذهب والفضة، لا قال بعملة الرومان ولا بعملة الفرس، العملة بتاعتنا احنا الأصل، التعامل بالذهب والفضة وسوق إسلامية. وما قالش بقى علشان تشتغل بالتجارة تروح تقدم طلب للضرائب وتخرب بيتك في النهاية. قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس أحرارا يرزق بعضهم رقبا، يرزق بعضهم بعضا، دعوا الناس أحرارا يرزق بعضهم بعضا. ليه بتضايق عليه وبطاقة ضريبية وتخرب قمة الإجرام؟ وضعوا في النزية كانت هذا الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه أمتنا. والعجيبة بنستمع به الدكتور الجنزوري بيقول إن في انهيار، وانت يا دكتور مديرك 10 أشهر، هو ده لسه أول مرة؟ ده احنا السادة القتلة اللصوص الحرامية الذين لم يقتص منهم حتى الآن أوقعونا في ضرائب عسكرية، لأن الراجل ده اللي هو كان رئيس الدولة مفوض على مدار 30 سنة علشان ياخد قروض عسكرية عشان يشتري سلاح ومحدش يحاسبه. أنا بطالب أن يحاسب الآن القروض بتاع 30 سنة، مين اللي هيدفعها دي؟ قروضنا 35 مليار دولار، يعني تريليون جنيه مصري و700 مليار، يعني الديون أثقلتنا. هاي احنا عشان نخرج من المأزق ومحدش هيدينا دلوقتي، اللي هيدينك بفائض مركبة. يبقى احنا قدامنا المشروع الزراعي، الاستثمار الزراعي وما ينبني عليه من مشروعات اقتصادية اخرى. وقدم لنا رب العالمين نموذجا عمليا في القرآن الكريم من حياة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. شاءت إرادة الله عز وجل أن يأتي إلى مصر وهو طفل صغير. قصة تعرفونها في قصة يوسف، أنا بس أريد أن أقدم المشروع الإسلامي لحل مشاكل الأمة. وأمر في متناول أيدينا، الأرض موجودة والمية موجودة والشباب موجود. يقول لي ما فيش، أقول له يا أخي المياه ده اليهود بيسحبوا مية سيناء، المياه الجوفية بتاع سيناء بيسحبها اليهود وانت واقف تتفرج وانت ما بتتحركش. طبعا أنا بتكلمش على المرحلة اللي احنا فيها، المرحلة اللي فيها طبعا تتحمل مسؤولية جزء من هذا الذي مضى، أن احنا دلوقتي 11 شهر لم نتحرك، الثورة لم تبرح مكانها حتى الآن، لازال الصف الأول من النظام مجمد لكن ما نعرفش الأمور، لكن لازال الموقف يحتاج إلى جدية في التعامل للتطهير والعبور بمصر إلى بر الأمان. وصل يوسف عليه السلام إلى أرض مصر. الظروف التي وصل فيها، كان على رأس مصر ملك لا يفق من شرب الخمر، والدليل أما أحدكما فيسقي ربه خمر، عشان بيقول ما أنت بتتهم ملك مصر أنه كان خمرجي، القرآن بيقول أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الرجل كان يحيط به بطانة جاهلة اللي هم أهل الثقة مش أهل الخبرة. والدليل لما عرض عليهم الرؤية قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، جهل. ولو كانوا اعترفوا من العرش يبقى أفضل. في عهده ضاع العدل، والدليل على ذلك أن يوسف عليه السلام دخل السجن وهو بريء وقال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه. إيه السبب؟ لأنه رفض أن يأتي الفاحشة مع امرأة العزيز، فذلك الذي لمتنني فيه لئن لم يفعل ما أمر ليسجنن. قال السجن أحب إلي. المهم أن المجتمع في مظالم وترمى في السجن، فلبس في السجن بضع سنين ما حدش حس بيه. الشيء الذي يلفت النظر أيضا في المجتمع فساد السلوكيات والأخلاقيات. امرأة العزيز تراود فتاها، الناس يعني مش يستنكروا الفعل، لا، فتلمهم بدل ما يأمروها وينهوها. فذلك الذي لمتنني فيه، معنى هذا أن المنظومة التعليمية فسدت. يبقى فساد السلطة السياسية وفساد أنظمة التعليم، فساد السلوكيات والأخلاقيات، فساد العلاقات الاجتماعية، الظلم، ما فيش في استبداد في الظروف دي. وصل يوسف عليه السلام إلى أرض مصر عشان يتكلم نموذجا للحل الإسلامي لمشاكل الأمة، نموذج معروف للناس كلها. احنا قلناه قبل كده بس الأخ باشمهندس حنفي قال المفروض لازم تكرر لنا نموذج ده هنا تاني، لأن احنا قلناه في المسجد اللي فات. حاضر، يعني عشان حتى لا يكون تكرارا. فاللي حصل بالضبط، ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ أولا نشوف جه منين. جه من أرض الشام، من جوار بيت المقدس، لأن إبراهيم جده عليه السلام وصل من أرض الرافدين إلى أرض بيت المقدس بعد أن كانت له رسالة ونجيناه ولوطا للأرض التي باركنا فيها العالمين. وبعدين إبراهيم السلام كانت له رحلة إلى مصر، وهناك أخدم زوجه هاجر، رجع إلى بيت المقدس، اتجوز هاجر وأنجبت له إسماعيل جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورزق أيضا بإسحاق ومنه يعقوب. وبجاء وصل بعد يعقوب لرزق حوالي 12 ولد وبنت على أرض بيت المقدس، منهم مين؟ يوسف عليه السلام. أول ما وصل ربنا بيعده علشان تعرفه، يوسف نبي مسلم تربى على الإسلام. أول ما وصل مصر طبعا كان رقيقا في بيت العزيز. الراجل صاحب البيت أوصى زوجته بيوسف، شاف كده عليه سمت الإمارة ابن ناس، فأكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. في المرحلة دي وهو يباع رقيقا، عشان نعرف أن الفرج مع الكرب، يقول رب العالمين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث أتيناه حكما وعلما، لأن في مهمة بتنتظره، والمهمة دي مش هيقدر يقوم بها إلا العلماء، مش مجرد راجل بيصلي ويصوم ومسلم وخلاص، لا، عالم حقيقي يقدر يقوم بالمهمة دي، عنده خبرة وتجربة. ولأتيناه حكما وعلما. وهو في السجن عشان نشوف ربنا كيف يهيئ الأسباب، التقى بشابين. وهو في السجن كان بيعلمهم الإسلام، امتحن ماذا يعمل إيه؟ زي ما كان كل الناس اللي كانت في السجن، يحفظ القرآن، يتعلم دينه، يعلم الناس الإسلام. فسبحان الله، في اثنين معاه من الشباب كل واحد منهم شاهد رؤيا، فعرض عليه الرؤيتين. قال أحدهما ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. اكتسب صفة الناس، ثقة الناس. هو ده المسلم، المسلم صاحب سلوخ، عنده أمانة، عنده علم، عنده حفظ، عنده عفة، حريص على الأعراض، حريص على أن يأكل حلالا، يعني يعني ما فيش. شوف قال إن نراك من المحسنين، فحب يديلهم درس قبل ما يفسر الرؤية. شوف بقى هنا صاحب الدعوة نهاز للفرص عشان يدعو إلى الله، يعرفهم بالمخرج. فقال لهم لهما أول حاجة: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما. كان زمان يقولون بكرة يجيبوا لكم حلوة طحنية وجاي لكم زيارة فيها كذا وكذا وكذا، دي الحاجات اللي كان في الإمكان تدخل. لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما. مين اللي علمك يا يوسف؟ ذلكما مما علمني ربي. طب ربنا علمك ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ناس مشركين، ظلم، كفار، ما يعرفوش ربنا. دي التخلية، تنظيف القلب، تطهير الوطن من القتلة والخونة والمشركين والملحدين. ثم تأتي بعد ذلك التحلية: واتبعت ملة أبينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يبقى ربنا علمهم لأنهم مسلمين واستسلموا لله رب العالمين. ذلكما مما علمني ربي، إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة أبي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشركون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف القضية الكبرى، القضية الكبرى لخصها في الاتباع، تبني المنهج اللي فيه المخرج، النموذج الإسلامي، الحل الإسلامي. هذا الحل الإسلامي هو المخرج، الاستسلام لله رب العالمين في الصغيرة والكبيرة، الانضباط بالسلوكيات والأخلاقيات، البعد عن الحرام والإقبال عن الحلال والبعد عن الربا والتواصل والتحاب والمودة بين أبناء المجتمع، لأن النجار يذهب الرزق. إذن إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم جاء التفسير: أما أحدكما فيسقي ربه خمر أما الآخر فيصلب فتأكل الطير منه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. شوف ربنا عشان يوسف في السجن يديله بضع سنين، شوف ربنا يهيئ الأسباب عشان مصلحة الأمة كمان، عشان يعلمنا درس يحفظ في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. والرجل خارج من السجن وقال الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، وكان ربنا يقول يا يوسف خلي بصرك معلق بالله، انت دخلت بقدر الله وتخرج بقدر الله، يعني مش مسألة مش حسابات. فانساه الشيطان ذكر به فلبس في السجن بضع سنين. شوف بقى ربنا قيد الأسباب، الملك الرجل الساقي خرج بقى في معية الملك اللي بيسقيه كل يوم، فالملك شاهد رؤيا أقلقته، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الجيل بقى الجاهل كان يقولون ما نعرفش، لكن إن بركوا الواحد منهم قالوا أضغاثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الرجل الساقي قال له: لا يا ملك، ده في تفسير للرؤية دي. قال له: مين اللي بفسرها؟ قال له: ده في واحد اسمه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام في السجن، في السجن، فأمر أن تفلح له السجون أن يتواصل مع هذا الرجل الذي يفسر الرؤيا. فتح السجن ودخل ساقي الملك على يوسف. أول ما دخل على يوسف قال يوسف أيها الصديق، هو ده الإسلام، هو النموذج الإسلامي، ما يعرفوش إلا الصدق، ما يعرفوش الكذب، ما يعرفوش اللف ولا الدوران، ما يعرفوش أكل الحرام، ما يعرفوش إهدار للحرمات. للعرض عنده حرمة، وللمال حرمة، وللسن وللدين حرمة، وللمعتقد حرمة. المعتقد الإسلامي له حرمة، أهل معتقدات أهل الكتاب لها حرمة، يأمنون على دمائهم وأموالهم وبيعهم. ده الإسلام العظيم. كل أصحاب طالما إنسان من أهل هذه البلد كل القوى البطرية تأمن على دمائه وأعراضه. فقال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 حجاج وسبع سنقلات خضر أخرى لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فوضع يوسف خطة 15، خطة بيسموها خطة 15 سنة. قال له تزرعون 7 سنين دأب، هتيجي أيام المطر كتير والأرض متسعة والشباب موجود، 7 سنين ازرعوا وهيبقى المحصول وفير، بس ما تاكلوش المحصول كله، كل جزء والدخر جزء، لأن هتيجي أيام صعبة، 7 سنين عجاف يأكلنا ما قدمتم إلا قليلا مما تحسنون. تزرعون 7 سنين دأب فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. طب ليه في السنابل؟ لأن في السنابل ما يسويش. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فالملك قال ائتوني به، هتقول الراجل ده. فأسد هو يوسف لسه فسر له الرؤية، فطلع يستقي الملك، طلع على الملك قال له تفسير الرؤية خط 25 يحصل كذا وكذا وكذا. قال ائتوني به، هتقول الراجل اللي فسر الرؤية ده، افتح السجن، طلعوه للسجن، شوف ربك عشان يهيئ الأسباب، هتقولي ائتوني به. ساق الملك راح ليوسف، يوسف الملك عاوزك. قال لا مش خارج. مش خارج؟ استغربت، انت قلت لي اذكرني عند ربك وربنا جاب الفرج، مش خارج ازاي؟ قال له نعم، انا دخلت السجن زورا وبهتانا، انا اتهمت بامرأة وانا لازم تظهر طهارتي قبل ما اخرج واتكلم معاه، لازم تعد محاكمتي، لان انتهى مضى زمان طويل يا يوسف وبقي الحكم قطعي. العدل العدل لا يموت والحقوق لا تضيع بالتقادم. اذهب فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايدهن. روح قل له الستات اللي قطع اللي جرحوا نفسهم، الراجل ده متهم عاوز لازم تظهر. فما كان من الملك إلا أنه استجاب لرغبة يوسف عليه السلام وأمر بإعادة المحاكمة. شوفوا العدل بقى، ما العدل، ربنا يقيم الدولة الكافرة ولو كانت عادلة، ويهلك الظالمة ولو كانت بتقول لا إله إلا محمد رسول الله. العدل مبدأ أساسي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني شوف فقال له ازالوا ما بال النسوة إلا هذه. عقدت الجلسة وجيء بالنسوة، فكان قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. الرجل ده بريء طاهر ازاي؟ يوسف ده طاهر ازاي؟ بريء. الست امرأة عزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم، ده راجل طاهر. بس خلي فكرة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فظهرت طهارة صاحب المشروع العظيم، خرج ووقف بين يدي الملك. قال له أنت طبعا أدرك إن ده عالم مسلم عنده دين طاهر الذيل، إن هو ده الجدير بإن يمسك المشروع الزراعي والتمهين عشان تعدي 7 سنين الصعبة، 15 سنة اللي جاية دي. فقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، عندك وزارة الزراعة وزارة التموين. قال له متأسف يا ملك. قال له ليه؟ ما ينفعش، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الإسلام لازم هيمن على كل إدارات الدولة وكل مؤسسات الدولة، لازم المشروع الإسلامي الكل يؤمن به، يبقى توافق بين السلطة السياسية وعلماء الأمة عشان يبقى ماشيين في مسيرة واحدة. وهذا لا يتحقق إلا بالإسلام. الإسلام يستوعب كل الناس وأصحاب التصورات والعقائد، المهم يبقى فيه توافق إن مصلحة البلد أولا، مصلحة الأمة أولا. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقولوا سبحان الله، فأسند إليه أمر الدولة. بعضهم بيقولوا إن هو أصبح ملكا لمصر يوسف، والدليل يا أيها العزيز مسنا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وبعضهم قال لا، ده تولى منصب رئيس الوزراء، والدليل يا أيها العزيز مسنا وأهل رئيس الوزراء وأهلنا الضر جئنا بضاعته ونجفه وفلان كير صدره. كتب التفسير يقولوا أسلم بإسلامه ملك مصر وشعب مصر، ووظفت الأمة كل إمكاناتها البشرية والمادية لاستثمار السبع سنوات الرخاء، يزرع ويأكل ويخزن. طبعا لما نتكلم زراعة مش زراعة بس، تربية الحيوانات والدواجم، زي صناعة القصب وصناعة القطن، مش مجرد قطن وقصب، لا ده مشروعات كبيرة تقوم، يعني مشروعات وتربية. سبحان الله، كانت أيام رخاء بالنسبة للدولة، واستطاعت مصر أن تخرج من هذا المأزق. ربنا سبحانه وتعالى هو ده المشروع اللي نجح. أنا عاوز أقول هنا عشان ألخص المشروع الإسلامي لمواجهة مشاكل العصر، النموذج التطبيقي، مش مشروع، ده نموذج تطبيقي. الشيء الذي يلفت النظر، استطاعت الأمة أنها تخرج من المأزق وتعبر 15 سنة. كيف؟ لأنه الأمة كلها غالبها كان أسلم لله رب العالمين، رئاسة الأمة كانت في يد مين صفات الأمين ده؟ عاوزين نشوف صفاته، لأن كل واحد الناس اللي بروح ينتخبه ليه اختاروا أصحاب التيار الإسلامي وفي بعض القوى الوطنية؟ ليه اختاروا؟ ليه؟ لأن في صفات يجب أن تتجسد فيه. عاوزين نشوف يوسف عليه السلام، لما جه يموت يوسف عليه السلام قال ربي قد أتيتني من الملك علمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما فالحقني مسلم. يعني هو رجل مسلم وأبوه مسلم وجد مسلم وجد مسلم، وتربوا على الإسلام وأبوه رباه على الإسلام. والدليل لما جه يموت قال جمع أولادي، قال أولادي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمئن يا أبويا، هنعيش على الإسلام وهنموت على الإسلام ونقيم الإسلام. يعني عشان تعرفوا أن هو ده الحل الإسلامي اللي مش عاجب الناس يتكلموا به. يقول لك ده لا، بلاش شعارات إسلامية، يعني عاوز شعارات يهود بيرفعوا الشعارات اليهودية بيقولوا ده يهودي. يقول لك لا بلاش شعارات، احنا على كل حال احسن الانتخابات انتهت عندكم هنا، لكن احسن عشان نعلم الناس. يقول لك بلاش شعارات الإسلامية، احنا بنعلم الناس ان راجل مسلم عنده دين، عنده عفة، عنده طهارة، تعفى. مش بس كده، إسلام وعلم، بلاش دهتينه حكما وعلما وحكمة كمان. نمرة ثلاثة، انه مش بس متخصص في العلوم الشرعيه، لا كمان يتكلم في الحصوم الكونيه، يتكلم في الزراعه والتموين ومشروعات زراعيه، يعني لازم يبقى عنده تخصص في المساله اللي بيتكلم فيها كمان. نمره يعني اربعه، الصدق. يوسف ايها الصديق، ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وما أكثر الكذابين في عالمنا المعاصر وما أقل الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مش بس كده، والأمانة إنك اليوم لدينا مكين أمين. مش بس كده، نمرة ستة، أنه كان صبر شديد، كون أن يمتحن ينتزع من أبيه ويترمي في البير ويدخل بيت العزيز ويدخل القصر ويتعفف ويدخل السجن عنده طاقة نفسية ضخمة تتحمل الأمة، يبقى صدرها مفتوح للأمة، عندها استعداد تسمع، وعندها استعداد إنها تعفو وتصفح ويرعى الأرملة واليتيم زي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم على نموذج، لكن دي عندنا في الإسلام صبر، ما أعطي الإنسان عطاء أوسع من الصبر. مش بس كده، وكمان كان حريصا على طهارة ذيله، عفة طهارة. رفض أن يزني بامرأة العزيز، ومش بس كده، وحرص على ألا يشنع بها لعلها تتوب. عشان كده أنا استغرب الناس اللي بيفتصروا ويتكلموا يقول لك بالقيس والزليخة والكلام ده، هذا لا حل، لأن الست قالت الآن حصحص الحق، أنا روته، يعني الست تابت إلى الله، فتاب ربنا يتوب على من يتوب. إذا عاوز أقول المهم طهارة الدين، إن كان حريصا صلى الله عليه وسلم على أنه لا يمس امرأة لا تحل له. إخوة الإسلام، هذه هي الصفات، وطبعا قدرته على الإدارة وقدرته على سياسة الأمة، وفي نفس الوقت في عصره انتهت كل مشاكل الأمة. الأمة أسلمت لله رب العالمين، المرجعية الكتاب وسنة يوسف عليه السلام، نمرة ثلاثة حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد. كان يقول أن يوسف كان يصوم ويخلي الملك يصوم، طب ليه؟ ما الخير كتير الحمد لله. قال لا، عشان نحس بالجوع والمحرومين، يعلموا صيام التطوع عشان في ناس جعانين. يقولوا من رحمة ربنا فاض الخير في عهدهم، لدرجة أن كان أهل الشام يجوا مصر عشان ياخذوا الميرة، كل منطقة الشرق، الشام والعراق وآسيا الصغرى والشمال، كلهم كانوا يأتون إلى مصر يأخذون الميرة. يعني مصر كانت تطعم، عشان كده تسمى المصاري، كانت مصر تطعم الشرق والغرب في هذا، لأن هنا المشروع الإسلامي، النظام الإسلامي، في ظل هذا المشروع الإسلامي كل الناس. والدليل لما جم يوسف قالوا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فأغفر لنا الكيل وتصدق علينا، كله كان بيطلب من مصر الميرة. فإذن الشيء الآخر بالإضافة إلى الخبرة السياسية والإدارية، طبعا في ظل هذا الشخصية المحورية، طبعا كان التعليم الإسلامي وكانت التربية الإسلامية، أدرك الناس أن الزنا حرام، وأن الفرصة تزويج الشباب، وأن المفروض طالما في مشروع اقتصادي يستوعب الكل يبقى هنا حل مشكلة الشباب، وأصبح المجتمع الطاهر، ما فيش لا زنا، ما فيش لا فسق، لا فيش لا فجور، وغلقت السجون والمعتقلات، لأن طبقت الشرائع وقام العدل وانتصف للناس لمظلومهم من ظالميهم. إذن مرة أخرى إخوة الإسلام، هذا نموذج تطبيقي للإسلام كيف يخرج بالأمة من مأزقها الراهن. بقي طبعا ده جزء من السياسة الداخلية، لكن السياسة الخارجية في ظل النظام الإسلامي، من الذي ينظمها؟ الإسلام هو الذي ينظمها. العلاقات بين الشرق والغرب، بين أبناء الأمة، بين الأمة وأعدائها، يبدو هذا واضحا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة المنورة، بمجرد قيام الأمة الواحدة على أرض المدينة المنورة قامت قيامة الدنيا، زي ما حصل اليومين دول، وصول الصوت الإسلامي إلى صناديق الانتخابات، في انتخابات شفافة وما فيهاش لا لف ولا دوران، أزعج الشرق والغرب. أمريكا الآن بتتحرك والشرق بيتغرق، كل الدول التي قامت فيها الثورات، أنتوا هتعملوا مع اليهود، هتعملوا مع كذا، والتهديد والوعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام ده اللي حصل معه بالضبط، ما النموذج. يعني إحنا لما ندور على نظام حكم ونظام سياسي، طب ما نشوف نفتح الملفات بتاعتنا، احنا عندنا رصيد من النظم السياسية عمره 13 قرن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، النظام السياسي في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد بني أمية، في عهد العباسيين، في عهد الزنكي، عهد الأيوبيين، في عهد المماليك، في عهد الدولة العثمانية العالمية، نظم سياسية ضخمة كانت الأمة في ظلها، امتدت حدودها السياسية في عهد الدولة العثمانية في أوروبا وآسيا وأفريقيا. إحنا كان دولتنا الإسلامية آسيا وأوروبا وأفريقيا 23 مليون كيلومتر مربع، كان على رأسها محمد الفاتح وسليمان القانون، كل سلاطين على عثمان على فكرة، لبس العمامة قد كده ولحيته في كتفة، هم دول بقى سلاطين الدولة العثمانية، كان اسمه سلطان الدولة العثمانية العالمية. ومش بس كده، وسلطان الإمبراطورية الرومانية الشرقية، حدودنا السياسية كانت عند في ألمانيا قلعة زكتوار. احنا دولة عثمانية عالمية، نظم سياسية ضخمة. طب ليه بنتسول؟ ليه زنجلنا كل شوية يعملوننا مجالس ومش مستهل وضوابط؟ اتعلموا، ارجعوا للإسلام عشان تتعلموا. عندنا نظم سياسية فيها العدل وفيها الشورى وفيها حقوق أهل الكتاب وفيها الأمانة وفيها الصدق وفيها التعامل مع الدول. محمد صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة المنورة وقامت الدولة وكانت التحديات إذا به يعقد، بعدما أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. زي النهاردة ما احنا عندنا حدود الشرقية اليهود، وفي الجنوب السودان اليهود موجودين في مقر في منابع المياه، وفي الغرب زي ما احنا شايفين اخواننا يحتاجون لمساندتنا في ليبيا وتونس، ودول المفروض نتواصل معاهم لان قوتنا سر وحدتنا. كان المفروض كان لدين نشغل بيه، ما نشغلش بقى مش عارف نصوص حاكمه والنصوص مش عارف ايه والكلام اللي بيقولوه ده. ايه احنا ايه العجز ده؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم خشي المسلمين أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامة. وانطلق أبو بكر الصديق إلى سقيفة بني ساعدة، هو وعبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب، وكان الحوار بين المهاجرين والأنصار. أسفر عن اختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، بيعة أهل الحل والعقد، وطلع على المنبر يضع البرنامج بتاعه اللي هيحكم به الأمة، وقال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فيما عصيت الله ورسوله لا أعطى لي عليكم. الصدق أمانة والكذب خيانة، الخوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، وليت عليكم لست بخيركم، ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فبايعت الأمة كلها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان المفروض بعض يقول طب ما دفنوش النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن في أرض فرض أولى، أن الأمة لا يحل أن تبيت دون إمامة ليلة واحدة. هذه الأمة اللي كانت تعرف دينها، اللي كانت عندها إسلام وبتستسلم له. فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل تجهيزه، ثم أقاموا الإمامة، وبعد كده دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا دينا 10 اشهر ولسه سبحان من يدري ولسه ليه؟ احنا عندنا ده ناس عندنا فقهاء في القانون الدستوري وفي الشريعه، ليه يعني؟ ليه ما لا نتسول من الشرق والغرب؟ احنا الحق بين، قد حق الشاهد. انا عاوز اقول هنا الرسول عليه الصلاه والسلام، الموضوع مره اخرى الذي نتحدث فيه النموذج الاسلامي التطبيقي، عندنا نماذج ضخمه فما ترجعوا ليها. مش قادر تقرأ، مش عاوز تقرأ إسلام، لأن طب تروح القانون الفرنساوي والإيطالي والروماني يا أخي عيب، عيب أم يبقى أنت مش راجل مسلم، أنتم مسلمين وتنتسبون الإسلام. طب ما تشوف الدفاتر بتاعتك القديمة، شوف التراث بتاعك قبله وتعلم منه، اتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وبني أمية الذين عبروا إلى الأندلس وحكموا الشرق والغرب 13 قرن من الزمان. عار على الغني أن يتسول، عندنا عار، عندنا فقه دستوري وعندنا شرائع تنير وتضيء الدنيا كلها. فأنا عايز أقول ليه احنا بنحاول ان احنا نتنكر لديننا ونترك الإسلام؟ يقول لك ما تفرش شعارات دينية يا سيدي، شعارات دينية فرش شعارات دينية، لا يقول شعارات دينية، اعمل اللي انت عاوزه. طبعا الحمد لله لان احنا خلصنا انتخاباتنا، كان مازال المفروض انا اقول عيب 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 مصر الاسلاميه اللي يطلع واحد يقول لها بلاش شعارات دينيه. طب ما نروح الكل بيدعو، احنا لا اكراه في الدين، لكن احنا نقول الحرص على الوحده الوطنيه. وانت بترفع الشعارات بتاعتك ما تجرحش مشاعر اخوانك في الوطن، ما تجرحش مشاعر اخوانك في الوطن، وكمان ما تستغلش هذا الشعار عشان تضحك على الناس. وارد بس ما يبقاش الكلمة على عواهنها، انه لا بلاش الشعارات دي. مش مرة اخرى، فاذا الرسول احنا عندنا النظم سياسية واقتصادية وتعليمية وعلاقات دولية وعلاقات خارجية، فالرسول عليه الصلاة والسلام عقد 60 سرية 60 راية و 27 غزوة، وكانت البداية. وجاء بعد ذلك أبو بكر الصديق، وصل المسيرة، لم ينسى، واجه الردة والمرتدين والمتنعين دفع سكاه، وسير بعث أسامة إلى القدس. عشان بقول لك السياسة الخارجية مش ناسي القدس، أو نام أمام الإسرائيليين يعملوا اللي عاوزينه ويسيب لهم الأرض مفتوحة على مصرائها. لا 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 لا، ده أمن الحدود بتاعته، مفيش حد قدامه. وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل موته، سرية مؤتة إلى أرض الشام عشان رفع الاحتلال الرومي البيزنطي، وخرج بنفسه في تبوك 9 هجرية. وسير أو عقد اللواء لأسامة بن زيد. جاء عمر بن علي بن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكانت الردة والامتناع عن دفع الزكاة وبعث أسامة. كان القرار مواجهة الردة والمهتدين، سياسة الخارجية، بس أمن الجبهة الداخلية، أمن الغذاء والكساء والطعام والشراب، أمن السلاح بتاعها، وأمن الوحدة الوطنية. دي الحتة التي لازم ننتبه فيها، وحدة الأمة الآن فريضة، كل القوى الوطنية مطلوب أنها تنسى ذاتها ذواتها الآن، بس تفكر في مصر، كيف نحمي مصر من أعدائها، كيف نعبر بها إلى بر الأمان. ونسيبنا بقى من الالتفافات، إحنا حريصين على إتمام الانتخابات، وحافظين الشفافية بتاع الانتخابات، وننتهي بسرعة علشان الانتخابات الرئاسية. فالحمد لله إحنا بنسير في الطريق، والحمد لله يعني الأمور ماشية في طريقة، فهذه نعمة إحنا ندعمها بوحدتنا، وحدات صبر. هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي فعله أبو بكر وعمر. عمر بن أبو بكر الصديق واجه الردة والمرتدين المتنعين عن دفع الزكاة، وسير بعث أباس. ثم جاء عمر بن الخطاب، مش يهدم اللي فات، لا، بنى، فإذا به يسير البعوث إلى أرض الشام، ويحرر الشام من الاحتلال الرومي البيزنطي. عشان تعرفوا مسؤوليتنا عظيمة، كيف نحرر مصر من قبضة الاحتلال الأجنبي، القواعد العسكرية، من المباحث الفيدرالية الأمريكية في بلاد المسلمين، والمخابرات التي تجوس وتعيس فسادا شرقا وغربا، كيف نطهرها، كيف نطهر أجهزة الأمن من الخونة والعملاء. هذه مسؤوليتنا نحن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر الصديق فحرر الشام كلها وتسلم مفاتيح بيت المقدس بعد 700 سنة، وحرر مصر. وجاء عمرو بن العاص، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة 1 هجرية 20 هجرية تحررت مصر على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف 20 سنة 20 سنة تتحرر الشام كلها، تنكسر دولة الروم البيزنطية دي 700 سنة، وتتحرر مصر، وينعم الناس جميعا مسلمون ومسيحيون بالأمن والأمان، أمن اقتصادي وأمن تعليمي وأمن زراعي وصناعي، أمن على معتقدات، أوطان حرة. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نقف مع هذا، هذا النموذج الإسلامي. إحنا مش بنقول اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. من وعى التاريخ في عمره ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا، والعلم والعلم يهدي العلم. إذن لازم، عشان الهدف من هذا اللقاء، تصروا على أن المشروع الإسلامي هو المشروع النافع، وهذا لا يلغي الطرف الآخر. وهو مش المشروع الإسلامي، عاوز أقول مش هيلغي الآخرين، أو عاوز أقول إحنا، أو التيار الوطني الحر يحمل مشروعا يعني يمكن أن يحققه الأمن الاقتصادي والسياسي والزراعي والصناعي، ويحقق الأمن الاجتماعي والوحدة الوطنية، هو ده المشروع بتاعنا. وعشان كده كنا دايما نحن في التحرير، وإحنا بنهتف في 25 يناير لغاية ما طرح المجرم، أنتوا مين أنتوا مين، كنا نقول إحنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين، تحيا الوحدة الوطنية ويسقط المجرم حسني مبارك ومن عونه ومن عونه. إذن هو دي مشروعنا. إذن مرة أخرى أختم بقول الله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحدة القوى الوطنية فريضة، ومش بس مجرد وحدة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ضم جهدك إلى جهد تواصل مع إخوانك أهل الكتاب، زوروا في مناسباتهم، عنده حالة مرض وفاة زوروا، اعمل مشروع اقتصادي، جمعيات خيرية لخدمة المجتمع يجتمع فيها المسلم والمسيحي أو حتى الليبرالي أي صح. أنا عاوز أقول أي إنسان، أنا مش من إنسان، أنا لا أحاول أن أقهر إنسان على أنه يعتنق فكري وهو لا يعتنق فكري، أنا أعتنق فكرة، ولكن لا قهر عندنا في الإسلام، لا إكراه، احنا لا نكره احدا على ان يعتنق فكره الاسلام، لكن احنا نعرض قضيه الاسلام. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا وتمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك توابين اوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسل سخيمة قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اصلح فساد قلوبنا، اجمع شملنا، وحد صفنا، احقن دماءنا ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبوا الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك ارحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وشعب مصر وشباب مصر يا رب العالمين. اللهم من اراد مصر وشعبها وجيشها بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر وشعبها وجيشها بسوء فاقسم ظهره، فاقسم ظهره، فاقسم ظهره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل تدميره في تدبيره، ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اذن في تحرير المسجد الاقصى، نصرة إخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض سوريا وعلى أرض ليبيا وعلى أرض اليمن وعلى أرض تونس وعلى كل أرض يذكر فيها اسمهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جاع فاطعمهم، عطش فاسقهم، مرضى فداوهم، انصر من نصرهم، وأزل العقبات التي تحول بين المسلمين وبين نصرتهم. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة، عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة والكفرة والفساد والفحشة في مصر وغيرها من ديار الإسلام. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، قاتل المجرمين على الحق، واجعلهم رجزك وعقابك. لما منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ألف بين قلوبنا وأبناء هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في منعم الدين، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الصحابة والتابعين وتابعين السنة والدين كل جميع. سبحانك اللهم وبحمدك.